من شرح رياض الصالحين.
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. هذه ألا أداة عرف استفتح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلامه للتنبيه المخاطب إلى أمر ذي شأن. ولهذا قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وهذا أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة، لأن من يشرك بالله فإن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والثاني عقوق الوالدين، يعني قطع برهما، والوالدان هما الأب والأم، والواجب على الإنسان أن يبر بهما وأن يخدمهما بقدر ما يستطيع وأن يطيعهما إلا فيما فيه عليه ضرر أو معصية لله عز وجل فإنه لا يلزم. قال: وكان متكئاً فجلس، تعظيماً لما سيقول. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وإنما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها لكثرة الوقوع فيها وعدم اهتمام الناس بها، فأرى الناس أن أمرها عظيم. كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ، ثم جلس اهتماما بالأمر. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال: حتى قلنا ليته سكت. وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، لأنه يتضمن كما قلت ظلم نفسه وظلم من شهد له. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم لعن معين من آدميين أو دابة. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قلت اللهم لعن فلانا فإنك تعني أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر الذنوب، يعني لا يجوز أن تلعن إنسان بعينه فتقول اللهم لعن فلانا، أو تقول لعنة الله عليك، أو ما أشبه ذلك، حتى لو كان كافرا وهو حي فإنه لا يجوز أن تلعنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا يعينهم، قال الله له: ليس لك من الأمن شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ومن الناس من تأخذه الغيرة فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرا، وهذا لا يجوز، لأنك لا تدري، فلعل الله تعالى أن يهديك. وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين وللإسلام هداه الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين. ونضرب لهذا مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل الثاني بعد أبي بكر في هذه الأمة، كان من ألد أعداء الإسلام، ففتح الله عليه فأسلم. خالد بن الوليد كان يقاتل المسلمين في أحد، وهو من جملة من كر عليهم وداهمهم، عكرمة بن أبي جهل وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من أول من ألد أعداء المسلمين، فهداهم الله عز وجل. ولهذا قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه من الكفار فلا بأس أن نلعنه، لأنه ميؤوس من هدايته والعياذ بالله حيث مات على الكفر. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربما يدخل هذا، أعني لعنه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدر. ونحن نقول لهذا الرجل الذي يلعن الكافر الذي مات على الكفر، نقول إن لعنتك إياه لا فائدة منها في الواقع، لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فليس من أهل رحمة الله أبدا، بل هو من أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك أيضا البهائم، لا يجوز أن تلعن البهيمة، البعير، حمار، فقرة، شاة، لا يجوز أن تلعنها. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث ما يبين حكم ذلك. ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال. مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، وكان الأمر على خلاف ما يقول، فإنه كما قال، يعني أنه يهودي أو نصراني، نسأل الله العافية. مثال هذا: أخبرنا رجل جاء إلينا وقال إنه قدم فلان أمس، قلنا ما هو صحيح، قال: هو يهودي إن كان ما قدم، فتبين أنه لم يقدم، والرجل قال: هو يهودي متعمدا، فيقول فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كما قال، كما قال عن نفسه، أي أنه يصير يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا من كبائر الذنوب. فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه ليس لا يلحقه هذا الوعيد، لكننا نقول له: إذا كنت حالفا فاحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد، يعني يظن أن الأمر كذلك وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف على شيء بالله، إذا حلف بالله على شيء معتقدا أنه كما حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. مثال ذلك لو قال: فلان سيقدم غدا، متأكد، يقول: إني متأكد والله لا يقدمن غدا، قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم، فلا كفارة عليه، لأنه حلف على ظنه وغير متعمد. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه، مع أن هذا الرجل لم يأتي على كل البيوت يفتش فيها، لكن حلف على غالب ظنه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإن شاء الله بقيت الكلام على الحديث.
صحبي أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولا للمؤمن كقتله متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث حديث زيد أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وهو أن من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال والثاني أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم رجل أكل سماً ليموت فمات فإنه يحسى هذا السم في نار جهنم خالداً مخلداً فيها والعياذ بالله صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه برصاص فإنه يعذب بها في جهنم قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم ومن ذلك فعل بعض الناس الذين ينتحرون يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من يموت هذا يعتبر قاتلا لنفسه ويعذب بما قتل به نفسه في جهنم والعياذ بالله وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم بما قتلوا به أنفسهم وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا فعلا محرما والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله تعالى بفعل ما أمره الله به لا بفعل ما نهاه عنه والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لكننا نقول هؤلاء الذين نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك نرجو أن لا يعذبوا لأنهم جاهلون متأولون لكنه ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا ما لم يأذن به الله بل ما نهى الله عنه فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من الروم وغير الروم قلنا بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم ليس بقتل صحيح أنهم على خطر لكن في احتمال النجاة ولهذا ينجون يدخلون صف الروم ويقتلون من شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة في وقعة اليمامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب وجدوا الباب مغلقا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعا أخو أنس بن مالك كان شجاعا فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب ففعلوا ألقوه من وراء الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى أدخل على مسيلمة في حصن، وفعلا فتح لهم الباب ونجا. فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال، ولكن نقول نرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذهم بما صنعوا، لأنهم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية. فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم. واعلم أنه قد ورد في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فذكر التأبيد. فهل يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ الجواب لا، ليس بكافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، ولكنه لم يصلي عليه وقال صلوا عليه، فصلوا عليه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا، ليس بكافر، وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد، كما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل، وإلا فليس بكافر. الجملة الثالثة أن لعن المؤمن كقتله، يعني إذا قلت للمؤمن لعنك الله فكأنما قتلته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا، فإن ذاك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من حياة الدنيا. واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل، وأن من لعن مؤمنا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها، وإن لم يكن أهلا لها لعن رجعت إلى قائلها والعياذ بالله، فصار هو الملعون المطرود عن رحمة الله. والله موفق. نعم. أي الإضراب عن الطعام حتى يموت هذا من قتل النفس. هنا
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيات الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
سبق الكلام على أول حديث أبي زيد بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وبقي فيه جملة تركناها وهي قوله صلى الله عليه وسلم ولا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. يعني الإنسان ليس عليه نذر فيما لا يملك، فلو نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمال فلان فهذا له ولا ينعقد النذر، لأن مال فلان ليس ملكا له. وليعلم أن النذر مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وإنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس يكون عنده المريض أو يضيع له المال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يفعل شيئا من الطاعة، ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل العلماء يريد أن يتخلص مما نذر، وربما يكسر ويترك ما نذر، وهذا خطر، خطر عظيم. إذا نذرت لله تعالى شيئا على شيء يحققه الله لك ثم تحقق فلم توفي فإن هذا خطر عظيم. يفيده قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوه فلم يتصدق وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كان يكذبون. يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت والعياذ بالله، وهذا وعيد شديد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو في غنى عنه وما هو في سعة منه. وإذا أردت أن يشفى الله مريضا أو يرد مالك فاسأل الله، اللهم اشف مريضي، اللهم رد علي مالي، ليس هناك طريق. يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر. وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله إن النذر أقسام. النذر الأول نذر الطاعة، أن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج أو يعتمر، فهذا يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وسواء كان معلقا على شرط أو غير معلق. الثاني نذر المعصية، فهذا لا يجوز الوفاء به، مثل أن ينذر الإنسان أن لا يكلم فلانا، وفلان من المؤمنين الذين لا يهجرون، لكن صار بينه وبين عداوة، يعني سوء تفاهم، قال لله علي نذر ما أكلم فلانا، أو لله علي نذر ما أزور أخي قريبي أو ما أشبه ذلك، هذه معصية حرام، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولكن ماذا يكون؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. الثالث ما يسمى عند العلماء بنذر اللجاج، اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، مثل أن يقول لله علي نذر أن لا أفعل كذا وكذا، يحمله على ذلك أنه يريد الامتناع، ما أراد النذر لكن أراد معنى اليمين. فهذا مخير بين فعله إن كان فعلا أو تركه إن كان تركا، وبين كفارة اليمين. مثاله أن يقول لله علي نذر لا ألبس هذا الثوب، نقول لك الآن بالخيار، إن شئت البس وكفر كفارة يمين، وإن شئت فلا تلبس ولا كفارة عليك. القسم الرابع النذر المطلق اللي ما في شيء، قال الإنسان قال لله عليه نذر فقط، فهذا عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر، الخير يأتي بدون نذر، والقضاء لا يرد بالنذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من أناس الآن يسألون، يقول مثل بعضهم نذرت إن شفى الله مريض إلى أصومن شهرين متتابعين، فمن نحدث على هذا؟ إذا شفى الله مريضا لزمه أن يصوم شهرين متتابعين. بعض الناس يقول إذا نذرت إن شفى الله مريضا أن أذبح سبعا من الإبل، أعوذ بالله، من نحدث؟ إن شفى الله مريضا لازمه أن يذبح سبعا من الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. نذر إن رد غائبه فإنه يذبح شاة، ما له داعي، لكن لو رد الله غائب وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فاترك النذر، لكن إذا نذرت طاعة وجب عليك أن تفي بما نذرت. والله موفق.
ولا ينفع ذا الجد الله ينفع الله.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا
أعطيت. لا إله إلا الله ولا ينفع ذا الجد الله.
رحيم. الحمد لله ربنا العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب ولا بالنار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلانتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في التحذير من اللعن، فمنها حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تلاعن بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، يعني لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله فيقول لصاحبه لعنك الله، ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك، ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار. كل هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يقال لمن لا يستحقه. وكذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. وهذا يدل على أن هذه الأمور نقص في الإيمان، وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيمان وكمال الإيمان، فلا يكون طعانا يطعن بالناس بأنسابهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو بأعمالهم، ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة، كل كلمة لعنك الله، قل كذا لعنك الله، ليش قلت كذا، أو يقول لأولاده لعنكم الله، هاتوا هكذا هاتوا هذا، أو ما أشبه ذلك. فالمؤمن ليس باللعن ولا بالفاحش، الفاحش الذي يفحش بكلامه بصراخ أو نحو ذلك، ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره. فالمؤمن مؤمن مسالم، ليس عنده فحش في قول ولا فعل ولا غير ذلك، لأنه مؤمن. وكذلك حديث اللعنة، أن الإنسان إذا لعن شخصا أو شيئا من الأشياء صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونه، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق الأرض دونها أبواب الأرض دونها، ثم تذهب يمينا وشمالا، ثم ترجع إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لها فقد استحقها، وإلا رجعت إلى قائلها. وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا للعنة، فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض واليمين والشمال، ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا. ثم ذكر حديث عمران بن حصين، امرأة كانت على بعيد لها فضجرت منها وتعبت وسائمت ولعنتها، قالت لعنك الله، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر أن يؤخذ ما عليها من الرحل والمتاع وتعرى، يعني البعير، ثم تترك. قال: فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تترك، وهذا من باب التعزير، تعزير هذه المرأة، أن تلعن دابة لا تستحق اللعن. ولهذا قال: لا تصحبنا دابة ملعونة، لأن هذه المرأة لعنتها، والملعون لا ينبغي أن يكون أن يستعمل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتركها، فيكون هذا تعزيرا للمرأة التي لعنت هذه الدابة وهي لا تستحق. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وأنه قال: لعن الله آكل الربا. وأنه لعن المصورين. وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض أي حدودا. وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة. وأنه قال: لعن الله من لعن والديه. ولعن الله من ذبح لغير الله. وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنه قال: اللهم العن الرعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين لما ذكر تحريم لعن المعين وأنه لا يجوز أن تلعن شخصا معينا ولو كان كافرا ما دام حيا، لأنك لا تدري فلعل الله أن يهديه عز وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدا أو يسلم إن كان كافرا أصليا. ذكر بعد ذلك رحمه الله بابا في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين، لأن هناك فرقا بين المعين وبين العام، فيجوز أن تلعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم إذا كان ذلك لا يخص شخصا بعينه. ثم استدل بآيات وأحاديث رحمه الله، منها قول الله تعالى: ألا نعنف الله على الظالمين، وقوله: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم لعن الظالمين على سبيل العموم، ما شخص واحد معين فيشمل كل ظالم. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواصلة والمستوصلة، وهذا في النساء. الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل أو كأنه ثخين يعني منتشر. والمستوصلة التي تطلب من يصل ذلك، من يصل هذا. فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الواصلة والمستوصلة. لكن لو رأيت امرأة معينة تصل امرأة أخرى وامرأة معينة تطلب من يصل شعر رأسها فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة، لا يجوز. مثل أننا نشهد لكل من قتل شهيدا أنه في الجنة كذا عموما، لكن لو قتل إنسان في معركة في جهاد في سبيل الله لا نقول هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد له بالجنة، لأن الشهادة بالجنة لها شأن آخر، وكذلك لعن المعين له شأن آخر. وكذلك وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك، منها لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها، وذلك في الجيران. إذا كان إنسان مثلا له جار في الأرض فغير المراسيم الحدود، دخل شيئا من أرض جاره إلى أرضه، فهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو مع كونه ملعونا والعياذ بالله سوف يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من حدود من أرض جاره يحمله على عنقه من سبع أراضين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار. يأتي يوم القيامة بين العالم يحمل ما أدخله من أراضي غيره من سبع أراضي. وكذلك أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه. إذا إنسان قال والده لأمه لأبيه لعنك الله أو لعنك الله أو عليك لعنة الله، فإنه مستحق للعنة الله، لأن الوالدين حقهما البر والإحسان ولين القول. فإذا لعنهما والعياذ بالله استحق اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من لعن والديه. فيجوز أن تقول: اللهم لعن من لعن والديه. كذلك المصورون، لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصورين، فيجوز أن تقول: اللهم لعن كل مصور، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين. وهكذا ما الأمثلة التي ذكرها المؤلف، فيفرق بين العام والخاص. العام لا يخص أحدا بعينه، والخاص هو أن يخص أحدا بعينه. فتخصيص أحد بعينه باللعن تخصيص أحد بعينه باللعن هذا حرام ولا يجوز. وأما على سبيل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله الكلام على بقية الأمثلة التي مثل بها المؤلف، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وأنه قال: لعن الله آكل الربا، وأنه لعن المصورين.
هذا الحديث بل هذا أخذ المؤلف رحمه الله لبيان جواز لعن أهل المعاصي غير المعينين. وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافر. أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف بهذه الصفة فهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل الشعر، والمستوصلة هي التي تطلب من يصل، يعني أن المرأة يكون رأسها قصيرا وشعرها قليلا فتضيف إلى رأسها شيئا من الشعر لأجل أن يكون طويلا عندما يراه الناس وكثيفا. فلعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعل ذلك. وظاهر الحديث حتى ولو كان شعرها قليلا جدا فإنه لا يجوز لها ذلك. ومن هذا ما يسمى بالباروكة، فإن بعض علمائنا المحققين قالوا إن لبس الباروكة من الوصل، وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة والعياذ بالله. وهل يلحق بذلك ما يسمى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض النساء؟ ربما يقال إنه يلحق بذلك، لأن المرأة تضع شيئا يجمل عينها يجعل عينها كأنها عين إنسانة أخرى، إما إلى حمراء أو خضراء، حتى سمعت بعضهن يقولون إنه يجعلون عدسات لونها أخضر، بعضها لونها أزرق، وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال إنها تلحق بذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. فإن قال قائل هذه مثل الكحل لا تثبت، قلنا وكذلك وصف الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه العدسات الملونة من جنس الوصف. ثم إنه ثبت من الناحية الطبية أنها مضرة بالعين، وإن كان ضررها لا يرى في المدى القصير لكن يرى على المدى الطويل. قال وثبت أنه لعن آكل الربا، يعني وموكله، لعن الرسول عليه الصلاة والسلام في الربا خمسة: آكله